الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من كتاب الحج من عمدة الأحكام. وقد قدم أحدهم سؤالا يقول: ما صفات المحرم؟ أن يكون رجلا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون من ذوي القرابة الذي يحرم عليه التزوج من هذه المرأة مطلقا. قال: باب الفدية. الفدية هو ما يؤديه المحرم بسبب محظور ارتكبه أو واجب تركه. فأما الفدية على فعل المحظور فهو مخير بين ثلاثة من الأمور: الأول الهدي، وهي نسيكة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يجوز أن يأكل منها شيئا. الثاني صيام ثلاثة أيام. الثالث إطعام ستة مساكين، نصف صاع عن كل مسكين. وأما إذا كان المحظور بترك واجب فالجمهور أن عليه دم أو أن عليه دما، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس عند مالك وغيره: من ترك من نسكه شيئا ناسيا أو عامدا فعليه دم. الأثر ثابت عن ابن عباس، والجمهور على العمل به. والذي يظهر وهو الذي كان عليه شيخنا مقبل وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله وكذلك قول عطاء والنخعي، أنه لا يلزم الدماء في ترك كل واجب، وإنما يكون الدم فيما بينه الشرع. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: لو مشى الناس على هذه الفتوى لاحتاج الحاج أن يأخذ معه دينا من الغنم، فإنه إذا سقط طفره قالوا دم، وإذا غطى رأسه قالوا دم، وإذا سقط شعر من شعره قالوا دم، في أمور كثيرة. وذكر شيخنا مقبل رحمه الله أن الدماء خمسة، أن دماء الحج خمسة، وهي مذكورة في كتب أهل العلم: الدم الأول دم التمتع، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الدم الثاني دم القارن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وذبح الهدي. الدم الثالث دم جزاء الصيد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الآية. الأمر الرابع دم الإحصار. قال الله عز وجل: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. الخامس: دم من وقع على امرأته، وهذه مسألة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ولعل دم التمتع والقران يدخل في باب واحد، فيكون الدم الخامس هو دم إزالة الأذى الذي يأتي في حديث اليوم، أو على التفصيل قل 6 دماء. ومما يدل على عدم العمل بحديث ابن عباس، بأثر ابن عباس، أنه عين الدم على الناس، والله عز وجل قد رفع عن هذه الأمة النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأمر الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل وهو متلبس بمحظور من محظورات الإحرام، إذ أن عليه جبة وقد تضمخ بطيب، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، ولكن قال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في عدم المبيت بمنى، ولم يوجب عليهم دم، مع أن المبيت في منى واجب. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بنحو هذه القضية. ومن هذا الباب أن الرجل إذا مرض فاحتاج إلى الحجامة أو الفصد أو ضرب الإبر أو نحو ذلك، ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم يذكر أنه قرب هديا أو قدم نسيكة. وهذا باب واسع، الجمهور على خلاف ما قررناه لكم، بل إن في كثير من الكتب قد لا تجد الإشارة إلى الخلاف، مما يجعلك متهيبا من مخالفة هذا القول. وربما إذا أفتيت في تلك البلد بخلاف هذا القول لا يقبل منك حتى المستفتي، لكثرة ما يسمع من إيجاب الدم عليه. قال عن عبد الله بن معقل، تابعي ثقة، قال: جلست إلى كعب بن عجرة، صحابي جليل، فسألته عن الفدية، أي الفدية في الحج. قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية مهمة، إذ أننا لو أجرينا أن العبرة بخصوص اللفظ والسبب لربما ضاعت كثير من شعائر الدين، فكثير من الأحكام نزلت في شأن فلان أو فلانة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل على هذه القاعدة الفقهية المهمة حديث بريدة في الرجل الذي قال: يا رسول الله، قبلت امرأة فهل علي من شيء؟ قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله، ألي هذه خاصة أم لجميع أمتك؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، أي أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى حمل أتي به، ليس معنى أنه كان قعيد الفراش، لأن مثل هذا المرض والله أعلم لا يؤدي إلى أن يكون الإنسان حبيس الفراش، ولكن القمل يؤذي وهو من الهوام، وأشد منه النبق وما يسمى بالكتان. أو البق. البق وما يسمى بالكتان، الكتان هذا ربما يقرصك وما تجد الحرارة إلا وقد بل هاربا. وإذا وجد فلان يتصف ببعض الصفات السيئة يقولون فلان مثل الكتانة، أي أنه سريع الإيذاء سريع الاختباء. والحمد لله في هذا الزمن قد قل القمل كثيرا، وإلا لما كنا صغار وكان لم يكثر في الناس النظافة والاغتسال بالشامبوهات ونحو ذلك من المنظفات، وأيضا اختلاط الملابس، ربما تجد القمل في كل بيت، نسأل الله السلامة والعافية، وهو موجود في الزمن الماضي والحاضر. والقمل يتناثر على وجهي أي لكثرته، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، فيه التوجع للمريض وفيه الرخصة على المريض، وفيه أن هذا الدين يسر، فإن الله عز وجل لم يأمره أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذه مسألة نكررها كثيرا ونقررها، لأن هناك من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من غلاة الصوفية والباطنية ومن إليهم، مع أن الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ولأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومن أوجه تكفير الساحر ادعى علم الغيب، من الأوجه كفر الساحر من عدة أوجه، لكن من الأوجه التي يكفر بها ويكفر بها من صدقه ادعاء علم الغيب. والمراد بالغيب الممنوع هو الغيب المطلق، أما الغيب النسبي فقد يكون غيبا بالنسبة لك وليس بغيب بالنسبة لغيرك. قوله أتجد شاة، فيه وجوب الفدية في ارتكاب المحظور. ثم هنا مسألة، الناس في ارتكاب المحظور ثلاثة أقسام، منهم من يرتكبه متعمدا لا لحاجة فهذا آثم وعليه الدم إن كان مما فيه الدماء، ومنهم من يرتكبه متعمدا لحاجة فهذا عليه الدم وليس عليه الإثم لما في هذا الحديث، ومنهم من يرتكبه ناسيا أو جاهلا فهذا لا إثم عليه ولا فدية لما تضمن من قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد اختلف الناس في الهدي هل يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، فالجماهير على ذلك، والذي يظهر أنه ما يطلق عليه هدي، فما استيسر من الهدي وأكمله ما كان فيه أوصاف الأضحية. ويذكر أن ابن حزم رحمه الله قال فما استيسر من الهدي حتى ولو ديك، والصحيح أن الهدي لا يجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بنوعيه الظأن والمعز. قال فقلت لا، قال فصم ثلاثة أيام وهل هذا على الترتيب أم على التخيير؟ في هذه المسألة على التخيير ليس على الترتيب، فإن شاء أن يذبح نسيكة فهذا هو أكمل الأوجه، وإن شاء أن يصوم 3 أيام وهذا يليه، وإن شاء أن يطعم 6 مساكين. وهل يشترط في 3 أيام التتابع؟ الذي يظهر أنها لا تشترط. والصيام يتعين على الحاج في موطنين، هذا الموطن والموطن الآخر، فمن لم يجد الهدي عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. والهدي إنما يكون على الآفاقي، أما المكي فليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أو أطعم 6 مساكين، وهل يجزي أن يطعم مسكينا واحدا 6 مرات؟ لا يجزي، لابد أن يطعم 6 مساكين، لأن الحديث فيه الإطلاق. لكن يجزي أن يكون المسكين امرأة أو شيخا أو رجلا أو شابا أو طفلا، ويدخل في قولنا المسكين الفقير كما تقدم بيانه في أحكام الزكاة. لكل مسكين 1/2 صاع، ولو زاد لكان أنفع، لكن أدناه 1/2 صاع وهو ما يشبعه في الغالب، سواء كان 1/2 صاع من تمر أو زبيب أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله الناس. وليس 1/2 صاع للجميع، بل 1/2 صاع لكل مسكين. وأما إذا كان المحظور بترك واجب فالجمهور على أن فيه الدم قولا واحدا. قال وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. ساق المصنف هذه الرواية ليبين أن هذه الأنساك هو مخير فيها بين الفدية التي هي الشاة، أو الفدية التي هي الصيام، أو الفدية التي هي الإطعام. وأما باب الظهار وباب المجامع في نهار رمضان فالأمر فيهما على عدم التخيير، بل يجب عليها أن يعتق رقبة، فإن عجز صام 2 شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وفي الحديث من الفوائد ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من ضيق الحال ومن شدة صبرهم في طاعة الله عز وجل ولتبليغ دين الله عز وجل. وفي الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ألا يفعلوا أمرا من الأوامر أو يرتكبوا أمرا من النواهي والزواجر إلا بعد طلب الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد الفرج بعد الشدة، فانظر إلى الشدة التي لحقت كعب بن عجرة، كيف انقلبت فرجا بحلق رأسه وإزالة الأذى. وفي الحديث من الفوائد دليل للقاعدة الفقهية أن الضرر يزال، الضرر يزال سواء كان الضرر على نفسك أو كان الضرر على غيرك. وفي الحديث من الفوائد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن بقاء شعر المحرم مصلحة، ولكن إزالة الأذى مفسدة فيها مصالح كثيرة. ولذلك أمر الله فيها بالفدية. وفي الحديث من الفوائد تعاون الصحابة رضوان الله عليهم على البر والتقوى، فانظر كيف حملوا كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بإنزال القرآن في شأنهم، ومنهم كعب بن عجرة نزلت فيه هذه الآية العظيمة. وفي الحديث من الفوائد أن المؤمن كريم على الله، كريم عند المؤمنين، إذ أن الله أنزل في شأن هذا المسكين ما رأيت من القرآن يتلى إلى يوم القيامة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الحديث من الفوائد أيضا على ما تقدم أن الحاج والمعتمر ينبغي أن يحرص على حجه جدا، فلا يفسده بنوع من المفاسد. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واختلف العلماء في الرفث، فقيل هو ذكر مقدمات الجماع، وقيل غير ذلك. والذي يذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن يصدق الطير ننك لميسا. ولم يعتبر هذا عند جماهير العلماء من الرفث، وأما بعض العلماء فيجعله من الرفث ويمنع ذلك مطلقا. وفي الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده، وأن ليس المراد في الدين التشديد، إن هذا الدين يسر، وإنما المراد به الاختبار والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تمشي قال: ما شأن هذه؟ قال: يا رسول الله، نظرت أن تمشي إلى المسجد الحرام. قال: مرها فلتركب، وكفارة النذر كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر. ليس المراد أن الإنسان يشد على نفسه. وأما حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك، فليس على قدر نصبك، فليس المراد به أنها تتحمل الأنصاب من أجل أن تؤجر، ولكن فيه أن الإنسان يمتثل شرع الله عز وجل، وكلما زاد نصبه كلما زاد أجره عند الله عز وجل. وفي الحديث فضيلة التقرب إلى الله عز وجل بالنسك، فإنها من العبادات الجليلات التي قرنت بالصلاة، فصلي لربك وانحر، لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والنسك يطلق على معنيين: المعنى الأول وهو المعنى العام، أنه كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. الثاني المعنى الخاص، وهو التقرب إلى الله عز وجل بنسيكة، أي بشاة ونحو ذلك، كما في حديث قصة أبي بردة بن نيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تنسك نسيكة؟ وفي الحديث من الفوائد فضيلة الصوم، إذ جعله الله عز وجل كفارة لكثير مما يقع من المسلم. وهذه الأحكام التي ذكرناها عامة في الرجال والنساء، أمر الفدية عام في الرجال والنساء، فمن تعينت عليه الفدية رجلا كان أو امرأة فعليه أن ينسك نسيكة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. ويدخل فيها أيضا الأطفال، لو حج بطفل لا يقول ما عليه شيء، إذا حججت بطفلك تمتعا أو قارنا أو وقع في محظور من محظورات الإحرام التي فيها الدم أو ترك واجبا من واجبات الإحرام التي فيها الدم لتعين عليك أن تفدي عنه، لأن كثير من الناس ربما حج بولده الصغير ولا ينتبه لمثل هذه الأحكام، فعليه أن يطوف به طواف الإفاضة سعي، وأن ينحر عنه أو يصوم عنه 10 أيام إن كان قد حج تمتعا، وله أجر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا رسول الله علي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وإلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.